بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور مولانا صاحب العصر والزمان باستشهاد إمامنا الإمام الجواد جواد الأئمة باب المراد، رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وتيمنا بذكره المبارك أنقل لكم رواية تتعلق بمولانا الإمام الجواد عليه السلام. ورد في الرواية التي نقلها الشيخ الكليني في كتابه الشريف كتاب الكافي، تعلمون أيها الإخوة أن عندنا كتب حديثية أربعة أساسية ينبغي لكل شيعي أن يعرفها، أربع كتب أساسية في الحديث، على عمدتها وأساسها كتاب الكافي للكليني للشيخ محمد بن يعقوب الكليني، كتاب الكافي، وهو من أهم الكتب، بل هو أهمها ككتاب حديثي، هو أهمها. ينبغي على المؤمن أن يقرأ في هذا الكتاب، خصوصا فيما يتعلق بمسألة العقائد، بمسألة الأخلاق. الكتاب الثاني الحديثي هو كتاب من لا يحضره الفقيه لشيخنا الأعظم الشيخ الصدوق، كتاب من لا يحضره الفقيه. والكتاب الثالث والرابع كلاهما للشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي، وهما كتاب التهذيب تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار، كتب أربعة للمحمدين الثلاثة، كتب أربعة للمحمدين. كل اسم محمد، اسم محمد مبارك، محمد بن يعقوب الكليني الكافي، محمد بن علي الشيخ الصدوق، ومحمد بن الحسن الشيخ الطوسي. ورد في هذه الرواية، لاحظوا هذه الرواية، قال كنت عند أبي، الراوي يقول كنت عند أبي الحسن الرضا عليه السلام، فجيء بابنه أبي جعفر يعني الجواد وهو صغير، فقال هذا المولود، شوفوا ماذا يقول الإمام الرضا في حق ابنه الجواد، هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه، هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. وقد بحث العلماء لماذا صار هذا المولود هو أعظم بركة على الشيعة. خليها سؤال إليكم، تبحثون تفكرون، نريد منكم الجواب، شنو ليش صار هذا المولود أكثر بركة على الشيعة؟ إن شاء الله تبحثون عن هذه النقطة، وإن شاء الله هذا لأجل تقوية البعد العقائدي. هذا ما يتعلق بذكرى هذا اليوم، ما يتعلق بمسألة الضيافة الإلهية. نحن في الضيافة الإلهية، وفي الضيافة الإلهية قلنا سابقا للإخوة أن عندنا ظاهر وعندنا شنه باطن، والمهم هو التركيز على باطن العمل لا على ظاهر العمل. نعم الظاهر لا بد منه، لأن الوصول إلى الباطن عن طريق الظاهر، ما يمكن الوصول إلى الباطن إلا عن طريق ظاهر العمل. ولهذا بعض الصوفية يسمون دراويش، يريدون يوصلون إلى الباطن دون أن يطبقون الأحكام الشرعية. يقولك أنا أهم شيء قلبي يتعلق بالله، أهم شيء أنا قلبي كذا، المرأة تقول أهم شيء أنا أحب الله مو لازم الحجاب. هذا انحراف. الوصول إلى الباطن لا طريق له إلا التمسك بالظاهر. لا بد أن تصحح العمل. شنو فائدة توصل إلى الباطن؟ وضوءك باطل، صلاتك باطلة، شنو يعني؟ صومك باطل، غسلك باطل، وضوءك باطل. فالوصول إلى الباطن كمقدمة لا بد من تصحيح العمل الظاهري. فنحن في الحج، في أي عمل، في الصلاة، في الصوم، نركز على الظاهر من باب المقدمة للوصول إلى وين؟ إلى الباطن. فعندما نحن نقول شروط الطواف، شروط السعي، شروط الصوم، شروط الصلاة، شروط الوضوء، هذا كله لكي نصحح العمل. لازم أولا العمل صحيح، بعدما يكون صحيح هل يتقبله الله أو لا يتقبله؟ بحث آخر. إنما يتقبل الله من من؟ من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. خذ تقبل فرع الصحة. أنت شو يلا يتقبل شيء هو مو صحيح؟ فلازم أولا نحكم ظاهر العمل بأن يكون العمل صحيحا، بعد ذلك نسعى على التركيز على باطن العمل. كلنا والحمد لله، كل الإخوة، الفوج الأول، الفوج الثاني، انتهوا من الأعمال عمرة التمتع، وإن شاء الله عمرتكم إن شاء الله صحيحة. إنما الكلام الآن على أنه ما هو الغرض من هذا العمل؟ شنو الباطن؟ شنو الله يريد منا؟ خلصنا الظاهر الحمد لله، بعضهم عند الإحرام عقدة، صحيح؟ متى خلص من الإحرام؟ متى نقلع على الإحرام؟ وقلت أمس أنا هذا مو صحيح، هذا ضيافة الله، نحن في ضيافة الله. أنت تابس الإحرام، الله يريدك أنك أنت تكون ضيفه، فهذا الإحرام بالعكس يشكل حالة من التقرب، حالة من الضيافة. إذا رأينا رواية الشبلي، لاحظوا ماذا يقول الشبلي في الرواية التي عن الإمام عليه السلام، قال: فحين أحرمت نويت أنك حرمت على نفسك كل محرم حرمه الله عز وجل؟ قال: لا. إذن الأمر الأول الذي يريده منا الله سبحانه وتعالى، يريد منه الأئمة أن نحرم على أنفسنا كل شيء حرمه الله علينا. ما معنى الإحرام؟ ما معنى أنك تعقد الإحرام؟ قلنا للأخوة في باب المحاضرات، شوف العلاقة بين الظاهر والباطن. إذا أحرم الإنسان كيف يتحقق الإحرام؟ لبيك اللهم لبيك. إذا أحرم بدأت محظورات الإحرام. كم عدد محظورات الإحرام؟ 25 محظور، تطيب، نساء، كذا. من تقول لبيك اللهم لبيك بدأت المحظورات. هذه محظورات شنو؟ ظاهرية، مع أن في نفسه قد حلال، صحيح الطيب وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى أن يدربنا أنك إذا أحرمت حرم على نفسك ما اعتدت عليه. أنت اعتدت على النساء شوية صبر، أنت تعودت على الطيب تصبر، وهكذا تعودت على الروائح، شنو الروائح الطيبة؟ امسك أنفك عن الرائحة الطيبة. تعودت أنك تبتعد عن الروائح الكريهة، لا تبتعد. هذا تدريب أولي ظاهري، عملية، ورشة عمل نسميها بتعبيرنا العصري، حتى الإنسان يغير ما اعتاد عليه. فما هو الباطن الذي يريده الله سبحانه وتعالى؟ أن الإنسان يحرم على نفسه ما حرمه الله عليه. خو هذه أشياء الله ما حرمها، أنت ابتعدت عنها، فليكن كل ما حرمه الله عليك، بل تحرمه على وين؟ على نفسك. عندما تقول لبيك اللهم لبيك، شو لبيك؟ شو لبيك؟ يعني أنا أستجيب إليك. وهذا عهد من العبد مع الله سبحانه وتعالى. وتسأل عنه في القبر، أنت إذا وضعت في القبر قلت لبيك اللهم لبيك، أي أنت تعهدت أنك تستجيب لله وأنك تقبل على الله سبحانه وتعالى، فهل وفيت بعهدك؟ هل ما حرمه الله؟ الله يقول ما حرمه، بعد ما قال ما استحبه، سو ما حرمه عليك، حرمته على نفسك أو لا؟ أو أن الإنسان يغويه الشيطان ولا يستطيع أنه يضحي بمصلحته الدنيوية وشهوته الدنيوية لأجل أن يطيع الله سبحانه وتعالى. الشيطان يوسوس للإنسان، يقول خذ هذا المال لا تخمس، خذ أموال الإرث من الآخرين، افعل هذا الفعل الحرام، لسانك فليغتب. ما يجود نفسه لحظات، كيف تقول لبيك اللهم لبيك؟ هذا خداع، هذا كذب، هذا كلام لم يوافق ظاهره باطنه. إذن أيها الإخوة أيها الأعزة، كل منا يعقد العزم على أنه كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى يحرمه على نفسه. هذا يسمون علماء بعض علماء الأخلاق التخلية، تخلي تخلية قبل أن تصل إلى الله، قبل أن تنطلق إلى الله، قبل أن تلاقي الله، قبل أن تتقرب إلى الله، لازم هالشواب شنو تزيلها، التخلية. إذا ما تخلي قلبك من المحرمات، ما تخلي أعضاءك من المحرمات، لن تتحقق إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن لقاء الله أيها الإخوة أيها الأعزة يتوقف أولا على أن الإنسان يحرم على نفسه كل ما حرمه الله عليه. وكل ما يجيك أنت محرم استحضر أنك قلت لبيك اللهم، وتسأل عنها يوم القيامة إذا حطت في قبرك فيسألوك أنت قلت لبيك، كم مرة قلت لبيك؟ ما شاء الله قلت لبيك. هل 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 أديت حق التلبية؟ ولا بد أن يكون الإنسان، قلت للإخوة بالأمس وأكرر للإخوة الأعزاء الذين جاءوا اليوم، أن هوية الإنسان قبل الحج لا بد أن تتغير عن هويته شنو بعد الحج. مغبون مغبون من تساوى يومه يوما قبل إحرامه للحج واليوم الذي يكون بعد الحج. أنت الآن سلبت منك الهوية السابقة، هوية مذنب، هوية عاصي، هوية مهندس، هوية طبيب، هوية طالب علم، طالب دنيا، هاي الهويات كلها راحت خلاص أغلقت، صارت هويتك أنك وفد الله. شو هالعجب عظيم، وفد ضيف الله، وسام. وقلت لكم سابقا أن الضيافة الإلهية ما كل واحد دعوا إلى هذه الضيافة، أنت ورقتك وقعوا عليها، هذه الورقة اللي قدمتها شنو وقعوا عليها وجابوك، يقول فنضل هذه الضيافة. ناس كثير أرادوا هذه الضيافة ولكن لم يوفقوا لذلك، بعضهم أصلا غافل عن هذه ضيافة، المائدة موجودة غافل عن هذا إنسان غافل. كم الله يحبك أيها الحاج أيها الحاجة، كم الله يحبك، مع أننا أنا أتكلم عن نفسي مذنبون غارقون في المعاصي غارقون في الملذات، كم نذكر الله، كم دقيقة نذكر الله، صدق كم يومنا كله صحوك وأكل ونوم وسوالف، صلاتنا مو صلاة، صلاتنا بليد، بتعبير بعض العلماء كالسيد الإمام الخميني يقول هذه صلاتنا يمكن هي عند الأبرار معصية، إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت بالك في وين؟ بالك أن المدير هو بيحل مشكلتي، المسؤول بيحل مشكلتي، صديقي بيحل مشكلتي، مو الله يحل مشكلات. وإذا الإنسان تعلق، جربناه والإخوان يعني كثير اللي يتعلق أنه بيحل مشكلة أحد ما بتنحل المشكلة، ما تنحل، تتعقد من أول ما تبدأ أنك أنت تزيل هؤلاء، تقول إن القوة لله جميعا، إن العزة، إن الله بيده كل شيء، تنفتح إليك الأمور. والإنسان ساعة الله يريد شوية يعني ينبهه، يخليه يتعب يتعب يتعب، لأن علاقاته كلها بالناس، يفكر أن الله هذا فلان، ويقول الله ربي بس في الحقيقة مو الله ربه، في حقيقة العمل من حيث العمل من هو ربه؟ المدير، المسؤول، التاجر، فلان، لا، ربك هو الله، وهو الرب، هو الذي يربيك. اقطع، قوي قوي هذه الحالة. من تساوى يوما فهو مغبون. ما يصير أنت تبذل هذا الجهد وتجي الضيافة الإلهية وتطلع صفر ما عندك شيء، الله بيعطيك صح، لكن أنت هم بقاء أبقى، الله يقول أنا بعدتك أن أي حاج يأتيني فليستأنف العمل، غفر الذنوب، هم ما بكتب عليه سيئات 7 سنوات ما أدري كم، مهم ما بقى. لكن هو خلى بقاء يلتزم. إذن لاحظوا ماذا يقول الإمام في الرواية: فحين أحرمت نويت أنك حرمت على نفسك كل محرم حرمه الله. هذا مسألة، هاي نقطة أولى. النقطة الثانية قال: فحين صليت الركعتين، ركعتي الإحرام، نويت أنك تقربت إلى الله بخير الأعمال من الصلاة وأكبر حسنات العباد. الصلاة مفتاح كل خير، شنو؟ الصلاة. احكم صلاتك، والوقت لا يسع أن نتكلم عن الأسرار المعنوية للصلاة، وكل واحد يقدر يقرأ مساء الله، وسائل التواصل والكتب موجودة، الأسرار المعنوية للصلاة. ما يصير صلاتك قبل الحج مثل صلاتك بعد الحج، تقول الله أكبر، يتوجه قلبك للصلاة. احكم صلاتك، لا تنال شفاعتنا مستخف بصلاته. مو ما يصلي، يصلي بس مستخف بصلاته، خد دائما يصلي بعد هذا راح. الميزان بين المؤمن والكافر الصلاة. إذا وضع الميت في قبره تتمثل وتتجسد له أعماله، تجسد الأعمال، تجسم الأعمال. في شهر رمضان كنا في البلد بحثنا مسألة تجسم الأعمال، شنو يعني تجسم الأعمال؟ شيء عظيم مهول، الإنسان تتجسم أعماله من أول لحظات سكرات الموت قبل أن يموت تتجسم الأعمال. وهذا العمل له باطن، هذا الباطن يتحول إلى صورة تكون معك في قبرك، بل حتى قبل القبر. فلوسك تروح توزع الأموال، هل اللي تعبت عليه الأموال وجمعتها، إن شاء الله ما عليك ديون، هذه الأعمال جمعت، هذه الأموال جمعها وبحث بل وتعب عليها كل حياته، قسمت، شنو يبقى عندك؟ مقدار الكفن، مقدار الكفن. زوجتك قد تذهب عنك، الصيح عليك يوم يومين 3 أيام كذا، في النتيجة قد تتزوج، أولادك حدهم أن يجعلوك في قبرك. أحد التجار الكبار على مستوى العالم يعني مو بس كذا، توفى وعنده ما شاء الله من الأملاك، ما أحد شيع جنازته، حتى أولاده ما جاءوا، أموال وطوائف، استأجروا 4 أشخاص، شوف الحياة، 4 أشخاص من العمال يحملون الجنازة. شنو هالإنسان؟ أولاده ما جاءوا وهو كل حياته أموال يجمع، يمكن هم هذه الأولاد قسموا الأموال، رحمة والدين يمكن هم ماكو. ولهذا الإنسان خير صدقة من خير الصدقات الجارية التي يفعلها في حياته الولد الصالح يدعو له. والد مولد صالح وش يسوي فيه انت؟ ولد يدعو لك. إذن في القبر يتجسد أو شيء الصلاة تقول الروايات، فالذي يكون مستخفا بصلاته، شو هي مستخف؟ يلا أي وقت أصليها، أصليها أنا قاعد ما عندي استعداد إلى الصلاة، الله أكبر وبالي مش أريد أخلص، الله أكبر أريد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يوم مشينا وين رايح وش هالدنيا. في الرواية أن ممقوت أن العبد إذا فرغ من صلاته انفتل وخرج، مبغوط يبقى. يقول أليس عندك حاجة أيها العبد فتسألني؟ ما عندك حاجة تسألني؟ وين رايح وين بتروح؟ تروح على وين؟ تروح الدنيا؟ تروح لشنو؟ يأتي إلى الصلاة ما عنده استعداد للصلاة، بقى مشغول في الدنيا، الله أكبر شنو الله أكبر. كان بعض العلماء، السيد الشهيد الصادر رضوان الله عليه، روح حياته السيد محمد باقر الصادق وهو من الأعاظم في العلم وفي العمل، كان يجلس في المصلى قبل أن يصلي ربع في الساعة يشغل هذا، يحاول ذهنه كله يفرغ عن الدنيا ويتذكر الله ويتذكر أنه شكر الله، يتذكر النعم حتى يستحضر هذه الحالة استعداد للصلاة. ناس متعودين تأخير الصلاة أو استخفاف بالصلاة، هذه حالة ممقوتة. مسألة الصلاة احكم صلاتك أيها المؤمن أيها المؤمنة، أول ما يوضع في القبر تتجسد له الصلاة فتقول، إما تقول أحسنت فتدعو لك وتسأل الملكين أن يخفف أو يزيل عنك العذاب، وإما أن هذه الصورة تقول والعياذ بالله ضيعتني ضيعك الله فتدعو عليك. إذن أحكموا أيها الإخوة الصلاة، وعليكم بصلاة الليل، وعليكم بصلاة الليل في وصية الإمام، في وصية النبي صلى الله عليه وآله للرسول لأمير المؤمنين فيما أوصاه، قال وعليك بصلاة الليل ثلاث مرات، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل إذا أردت الدنيا فعليك بصلاة الليل، إذا أردت الآخرة فعليك بصلاة شنو؟ صلاة الليل. صلاة الليل أيها الإخوة لها أسرار مهمة جدا، فيها بركات فيها خيرات. أنا أعرف أناس كثير تغيرت حياتهم كلها دنيا وآخرة ببركة صلاة الليل. صلاة الليل سهلة، صلي أولا 8 ركعات مثل صلاة الصبح، ركعتين فيها مستحبات، هم تقدر ما تسوي المستحبات، صار 10 ركعات مثل صلاة الصبح، وركعة تقرأ الحمد وهم سورة ما بيجي مستحبات، تقنط وانت تنتهي الصلاة كلها 10 دقائق ما تنتهي، ما تخلص إن شاء الله تخلص، ناس هم أقل من 10 دقائق. المهم صلاة الليل تصلي صلاة الليل. ومن الأمور التي أنا أذكرها الآن أيها الإخوة، ينبغي على الحاج على الحاجة أن يسوي له برنامج عبادي مهم مهم. البرنامج شنو؟ العبادي. إذا أنت ما عندك برنامج عبادي مفروض كل حياتك فيها برنامج عبادي، كل يوم ما يصير يومك عشوائي. أنا برنامجي اليومي فيه بعض العبادات، النافلة، دعاء الصباح، بلي زيارة الإمام الحسين، أسوي لي برنامج، ما أصير إنسان عشوائي. ابدأ أنك تسوي البرنامج العبادي من وين؟ من الحج الآن، لا تضيع وقتك. أنت خلاص خلصت الآن عمرة التمتع، انتهى يعني تنتظر اليوم 8 واحد ناس فكر الآن قاعد ننتظر كأنما قطار يوم 8، لا، افعل برنامج عبادي الآن، سوي لك برنامج عبادي. ابدأ بالنوافل، الذي يصلي حتى لو يصلي قصر تسقط فقط نافلة الظهرين، أما نافلة الصبح ركعتين قبل الصلاة حافظ عليها. نافلة المغرب 4 ركعات بعد الصلاة، نافلة العشاء هم يؤتى بها رجاء ركعتين. فليبدأ أنه يحاول، إذا كان يحافظ على النوافل من قبل هو جيد، الآن لما هم يبدأ بالنوافل من برنامجك. بعض المستحبات التي يؤتى بها في مكة، هناك مستحبات يؤتى بها في مكة خصوص مكة، وردت في الروايات أنه يستحب الإكثار من ذكر الله في مكة المكرمة. وفقهاءنا كثير منهم يقول إحنا هذا مكة الحديثة يشمل مكة، لأن عنوان مكة يشمل الآن حتى مكة شنو الحديثة، أكثر من ذكر الله. زين واحد يجلس مع أصحابه مع أصدقائه مداعبه ومفاكهة المؤمن هم جيد عبادة، بس هم الذكر الخاص. فرغ بينك وبين نفسك ذكر 100 مرة، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوا على محمد وآل محمد، الإنسان يسير برنامج. هناك أذكار مهمة، الوقت كله لا يسع، وإلا كل ذكر له يعني خصوصياته. من الأذكار المهمة الشكر لله. كل مرة أركز على الإخوة من أول الرحلة إلى الآن اللي كانوا معي، من أشياء من أهم الإنسان يسويها الحاج أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما وفقه في ضيافة الله. من الأدب تشكر، أنا أجلس قبل الصلاة أسجد في سجودي أقرب ما يكون الإنسان وهو ساجد، أشكر الله 100 مرة بقصد أنك يا ربي وفقتني أن أكون مع هؤلاء الحجاج الذين دعوتهم إلى حج بيت الله، ولئن شكرتم لشنو لأزيدنكم. أما الإنسان ما يشكر كفران النعمة، هذا كفران للنعمة، وكفران النعمة تؤدي إلى زوال النعمة. الله أعطاك نعمة الآن، أنا بعيد عنه، الله أعطاني نعمة ما شكرتها مرة مرتين، بعدين يقول هذا خلاص، هذا ران على قلبه، قلبه ران، اشكر اشكر، اجلس وصر ركعتين الشكر، ركعتين بقصد الشكر لله، ركعتين مستحبة يا رب. شقد الله يحب العبد أنه يشكره. ولهذا ورد في الرواية أنه قبل أن يدعو الإنسان بأي دعاء، أي دعاء، أولا يبدأ بالثناء والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. بعض الرواة يقولون، يقول ليش أنا إذا أدعو الله ما يستجيب لي؟ يقول لم تقدم الثناء لله والحمد لله، والحمد لله والشكر، اشكر الله، الشكر لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا شكر شنو لفظي، والشكر العملي تطبيق الرسالة العملية، هذا شكر شنو عملي، مو شكر لفظي شكرا لله شكرا لله وأنا ما أطبق أحكامه، هذا استهزاء. لو شكر استهزاء مو شكر، تقول يا ربي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله نقع على الختام، هذا استهزاء. ثكلتك أمك كما ورد في الرواية، أتعلم أن الاستغفار درجة العليين كذا وكذا وكذا. فهذا الشكر الظاهري أنا أركز عليه، بعد واضح مقدمة لأي شكر معنوي شكر الماطني، أطبق الرسالة العملية. لا تقول ما لي علاقة، الشارع يقول لك أنه عليك أن تفعل كذا، يقول لا ما لي علاقة، أنت إذن تعبد هواك، أرأيت من اتخذ إلهه هوى. إذن حتى ما يعني الوقت ضايهمنا، أولا الذكر لله من مستحبات مكة بالخصوص، إكثار ذكر الله سبحانه وتعالى. من المستحبات في مكة إكثار تلاوة القرآن. إحنا كم ارتباطنا بالقرآن حتى على مستوى القراءة فضلا عن التدبر؟ كثير، إن شاء الله أنتم مو منهم، كثير من الأشخاص قد يكون ارتباطه بالقرآن فقط في صلاته، إذا يصلي يقرأ الحمد والسورة بس، إذا شوية ترقى في الفواتح يقرأ لي كم آية، شوية ترقى في شهر رمضان، لا، لابد أن يكون القرآن معك كل يوم. هذا القرآن معجزة النبي الخالدة، هذا دستور المسلمين، هذا يقربك إلى الله القرآن. لا يضيع بينكم القرآن. يستحب في مكة إكثار تلاوة، مو قراءة، تلاوة. تلاوة شنو؟ قرآن. شو التلاوة؟ يعني القراءة بتدبر وإمعان وتفكر. فرق بين واحد يقرأ ما يفهم شنو قاعد يقرأ ويقرأ بسرعة، لا، التلاوة أنك تستحضر هذه المعاني، إكثار تلاوة القرآن. ومن المستحبات التي تتعلق بالقرآن ختم القرآن في مكة. من المستحبات أن الإنسان يختم القرآن في وين؟ مكة. احنا في مكة، مو لازم، خو إذا رحت الحرم تقدر تقرأ زين، إذا تروح الحرم سلك برنامج كل يوم أنا أقرأ لي جزء ونص جزئين جيد، ما تقدر أو توزع، أنت الآن في مكة، مو كل وقتنا في الفندق، احنا قاعدين يعني الفندق قاعدين تجي الاستراحة وناكل ونشرب، لا، ومكان للعمل، مكان خصص إليك وقت قبل الصلاة نص ساعة، بعد الصلاة ربع ساعة، اتخلص بعد كل فريضة قبلي جزء كامل، ثلاثة أجزاء في اليوم، 10 أيام صار كام؟ ختمة. فهذه مسألة مهمة، والقرآن ينبغي أن يكون معنا في قلوبنا. هذه مسألة مهمة أيضا تتعلق بمسألة مكة. أيضا من مستحبات مكة أيها الإخوة الطواف بالبيت والإكثار من الطواف حول البيت. يستحب للإنسان أن يطوف حول البيت بعدد أيام السنة. كم عدد أيام السنة تقريبا؟ 365. يستحب للشخص أن يطوف حول البيت 365 شوط. من المستحبات المؤكدة، مو كلها في مرة واحدة تقعد 365 تتكسر، لا، توزعها وأنت في مكة. أنت في مكة إن شاء الله اليوم 13، أوزع 365 على حسب كل واحد برنامجه. فإن لم تكن 365 فليكن تقسمها على 7، تقريبا كم؟ 365 تقسيم 7 تقريبا كم؟ 52 شوط اتوزعها. انت 10 أيام 10 أشواط 5 أشواط، مو لازم 7 أشواط، يصير شوط مستحبات، يصير شوط، يصير شوطين 4، هذه يستحب الطواف حتى لو شوطين، حتى لو 3. حجي أمس قال لنا ولو بشوط، اتق الله، ولو بشوط واحد، مثل اتق الله ولو بتامرة. فهم هو أهم من باب الفكاهة، قال صل رحمك ولو برنة، هم تصل الرحم، صلة الرحم ولو برنة، ترن أنت حتى لما عندك فوتشة كذا ترن عشان هو يتصل إليك بعدين عقد، فأنت كنت سبب في صلة الرحم. فإنسان يتشدق به الأمور. إذا لم تستطع 52 قسمها على 7، كم تصير؟ 7 أشواط. إذا ما استطعت بما تيسر، أي الله، باب الله واسع، المهم أن تطوف حول البيت. يستحب الطواف، إحنا موجودين طول اليوم، نروح نحاول يخصص لنا وقت في اليوم، نذهب إلى نذهب إلى بيت الله الحرام، نتعبد شيئا ما هناك. تحية المسجد من ركعتين في الرواية، تحية مسجد الحرام شنو؟ الطواف هو تحيته، هو تحية المسجد. والصلاة فيه مستحبة، إكثار الصلاة في المسجد، كل واحد ما يقدر يكثر الصلاة، صلاة جعفر الطيار يصلي هناك، إذا يقدر يصلي صلاة الليل همزين، يصلي 100 ركعة همزين، كلهم بطاقته، باب الله مفتوح. إذن مسألة هاي العبادات هاي تم إليها، هذه عبادات ظاهرية في مكة كلها غرضها شنو؟ الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وتقول ويقول الإمام في الرواية بأنه يكون غرضك كل هذه الأعمال هو لقاء الله، هو الفرار إلى الله. إنسان كأنه ضايع، إنسان كأنه غمرته الذنوب، إنسان يقول أنا كم سنة عمري، وين ضيعت عمري؟ ففروا إلى الله. نحن كلنا نريد أن نلجأ إلى الله، أن نفر إلى الله. وقد ورد في الرواية أنه الإمام عليه السلام يقول أنه هل أنت عندما طفت حول البيت استحضرت هذا الفرار إلى الله أو لا؟ لابد من استحضار الفرار إلى الله. أنقل لكم هذا المقطع حتى لا أطيل عليكم، والكلام طويل ولكنه لا أحب أن أشق عليكم. قال هل صافحت الحجر، يعني ذهبت إلى الحجر الأسود وقبلته، ووقفت بمقام إبراهيم وصليت به ركعتين؟ قال نعم. شبل يقول إيه، أنا سويت المستحبات، رحت الحجر الأسود وقبلته وصليت عند مقام إبراهيم ووقفت عنده. فصاح عليه السلام صيحة الإمام زين العابدين، كاد يفارق الدنيا. شوف الإمام ماذا يستحضر، ليش أيها الإمام تريد أن تفارق الدنيا؟ شنو يعني؟ ما هو الخاطب؟ لاحظ الرواية. ثم قال من صافح الحجر فقد صافح الله. انت قاعد حتى لو من بعيد، كنا احنا مسنطوف، امانتي اديتها وميثاقي تعاهدته فاشهد لي بالموافاة يوم القاك، هذا تعهد مع الله. فهل انت بمقدار هذا التعهد صافحت؟ فلفقد من صافح الحجر فقد صافح الله. هذا امتياز لم امتياز؟ لكن كل امتياز وراه شنو؟ مسؤولية. ما في امتيازات بدون مسؤولية. ما هي المسؤولية وراء هذا الامتياز؟ شوف انظر ماذا يقول الإمام، فانظر يا مسكين لا تضيع أجر ما عظم حرمته وتنقض المصافحة بالمخالفة. تنقض شنو؟ مصافحة والتعهد بالمخالفة. هل قلت لكم أول شوف الرواية الإمام آخرة كلها يريد أنه تقول أنت شنو؟ أنت تحرم على نفسك ما حرمه الله، يكون وجودك أعضاؤك حركاتك سكناتك حركات وسكنات إلهية، هل هي في مرضات الله أو لا؟ قال وتنقض المصافحة بالمخالفة. إذن كل منا يتعهد أنه يا رب خلاص أنا أعزم على أنني أصافحك وأنني أهرب إليك هروبا وتوبة لا عودة فيها. كان أحد أساتذتنا حفظه الله ورعاه يقول أكثر في قراءة مناجات التوابين في السجود في الحرام في صلاة الليل، أكثر أكثر. وأمس احنا قلنا للإخوان يوم رحنا مكة، أول دعاء يدعوه الإنسان إذا نظر إلى الكعبة، أول دعاء كما ورد في الرواية تقول يا رب اقبل توبتي، يعني بدأت التوبة. هل قلنا شنو؟ التخلية. ما يصير تحلية إلا بشنو؟ يعني الإمام كله يركز على مسألة التوبة. وإن شاء الله إذا صار عندنا فرصة نتكلم عن التوبة النصوح، شروط التوبة، حقيقة التوبة بالمقدار المتيسر. إحنا اليوم محاضرتنا محاضرة معنوية، وإن شاء الله الأيام الآتية بنتكلم في المعنى وفي الأحكام. المهم أيضا قلنا أننا نصحح العمل وننظر إلى وين؟ إلى الباطن. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وحقيقة كل هذه الأمور كما ورد في الرواية، وإذا وفقنا نتكلم عنها الأيام الآتية، إنما أمروا أن يطوفوا حول هذه الأحجار. ما هو الباطن؟ ليعرضوا عليهم أو علينا ولايتهم. كم مقدار ولايتك؟ شنو حقيقة الولاية؟ بس الولاية تقول أنا أحب أمير المؤمنين، هاي الولاية يعني؟ أو أن مقتضى الحب، قلنا امتياز وراه شنو مس؟ حطها قاعدة، ما في امتياز بلا مسؤولية. أنت حاج عندك 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 امتياز، لكن تتبع شنو مس؟ مسؤولية. وفقنا الله وإياكم أننا نصل إلى جوهر العمل، إلى باطن العمل، أن الله يتقبل منا، فإنما يتقبل الله من المتقين. كان أستاذنا يقول الله ليش أوجب الحج بس مرة واحدة؟ يقول لأنه يعلم أنه الحجة التي فيها توجه مرة واحدة تكفي الإنسان أن تغير كل حياته، وإلا لو الله يشوف أنه هذه الحجة ما تكفي أوجب عليك 10 حجات، شنو المشكلة؟ لكن يرى أن الإنسان لو حجة واحدة بتوجه بإمعان عزم على أنه يفر ويهرب إلى الله كانت كفيلة بنجاته بتغيير حياته. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. هذا مطلب الأخير فقط. أمس الإخوة طافوا وسعوا، إذا أحد عنده سؤال، أحد عنده استفسار، يريد يسأل عن أنه حصل عنده شيء في الطواف في السع، إحنا إن شاء الله كما الحملة يمكن أرسلوا الإعلام، نحن إن شاء الله كل يوم نجلس هنا، أنا أجلس هنا أحد المرشدين من الساعة 5 من الساعة 4 إلى 5، أي واحد عنده سؤال في الحج وغير الحج مو مشكلة، في دينه، في دنيا، في آخرته، في علاقاته.